وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك.
عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئا، فإن صغيره كبير وقليله كثير، ولا يقولن أحدكم إن أحدا أولى بفعل الخير مني فيكون والله كذلك. إن للخير وللشر أهلا، فمهما تركتموه منهما كفاكموه أهله. لا تخلو أعمال وأفعال الحياة من هذين اللونين، إما أن تكون ضمن قائمة الشر أو ضمن قائمة الخير. كل عمل، كل ممارسة، كل تصرف، كل قول لا يخرج عن هذين الإطارين، إما أن يكون ضمن إطار الخير أو يكون ضمن إطار الشر. الخير كل ما فيه منفعة للإنسان أو للآخرين، والشر كل ما فيه سوء وأذى للإنسان ذاته أو للآخرين. وقد أودع الله تعالى في نفس الإنسان فطرة ووجدان، وبذلك يستطيع أن يميز بين الخير والشر. الخير والشر من حيث المجمل والأساس لا يحتاج إلى بحث نظري وإلى تعليم، وإنما الإنسان بوجدانه وفطرته يستطيع أن يدرك أن هذا خير وأن هذا شر. ويدل عليه قوله تعالى: وهديناه النجدين. هديناه يعني ألهمناه أن يعرف النجدين. ما هما النجدان؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية: نجد الخير ونجد الشر. الله تعالى من أعماق في أعماق نفس الإنسان جعله يستطيع أن يفرز أن هذا خير وهذا شر. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يستطيع الإنسان بفطرته بوجدانه أن يدرك أن هذا فجور وأن هذا تقوى. هذه أصلا خاصية إنسانية، خاصية للإنسان. لذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من لم يعرف الخير من الشر فهو بمنزلة البهيمة. الإنسان عنده وجدان، عنده فطرة، يستطيع يميز أن هذا خير وأن هذا شر. ولذلك فإن بعض النصوص تشير إلى أن الإنسان يستطيع أن يعرف من داخل نفسه، إذا شك في عمل من داخل نفسه يقدر يعرف هذا خير لو شر. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله فيما روي عنه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة. الخير من داخل نفس الإنسان يعني ما يشك فيه عادة، هذا بالنسبة للفطرة السليمة. لكن في بعض الأحيان تصير حجب على فطرة الإنسان، يصير تلوث معين، مثل النظر. طبيعة النظر تبصر به الأمور والأشياء، بس إذا في حجب، إذا في شيء يشوش، هذا بحث آخر. وإلا فالأصل الإنسان بفطرته ووجدانه يستطيع التمييز بين الخير والشر. الوحي دوره أنه يفصل ويبين المصادق. في بعض الأحيان التفاصيل تخفى على الإنسان، تفاصيل الخير وتفاصيل الشر، الوحي يجي يبينها. في بعض الأحيان يصير التباس عند الإنسان في بعض الموارد بسبب الحجب، بسبب تشويش النظر عنده، التشويش اللي يصير على فطرته على وجدانه. الوحي يساعده، يبين إله، يدفعه، يشجعه، يهديه حتى لا تلتبس عليه الأمور. وإلا فالأصل الإنسان يدرك الخير بوجدانه ويعرف الشر بوجدانه. لا يحتاج الإنسان أن يدرس نظريا حتى يكتشف أن العادل زين وأن الظلم قبيح، لا، هذا يستطيع الإنسان أن يدركه حينما يبدأ يعي. الإنسان ليس بحاجة أن يدرس أن الإحسان إلى الناس زين وأن ظلم الناس والإساءة إليهم قبيح، هذا شيء يدركه الإنسان بفطرته ووجدانه من حيث المجمل. يمكن التفاصيل المصادق أن هذا يفيد هذا ما يفيد من حيث المصادق الخارجية لاختلاف البيئات والظروف والعصور، يمكن يحتاج أن يستجلي هذه المسألة. ولذلك فإن النصوص الدينية حينما تأتي لتحث على الخير تذكر المصطلح افعلوا الخير. يعني شنو افعلوا الخير؟ شنو الخير؟ كأن النص يقول أنتوا بعد تدروا وش هو الخير، أنتوا تدروا وش هو الخير، وأوحينا إليهم فعل الخيرات، هم يعرفوا ما هي الخيرات. الله تعالى يقول في القرآن الكريم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. النصوص تشجع الإنسان على فعل الخير الذي يعرفه ويدركه بفطرته ووجدانه، أو تكشف له الشرائع تفاصيله ومصادقه. تأتي النصوص لتشجعه وتحثه على عمل الخير وأن لا يكل من عمل الخير. عمل الخير ما إله توقيت، سن معين، وقت معين. الإنسان في دوامه يشتغل عند دوام، وأيام معينة عطل، ساعات معينة عمل دوامة مثلا، لكن فعل الخير ما إله هالقيود وهالحدود. فعل الخير هو ممارسات الإنسان في الحياة، ما دام هو حي عند ممارسات فعليه أن يجعل ممارساته ضمن هذا الإطار، ضمن إطار الخير. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال افعلوا الخير دهركم، يعني طول حياتكم، ما دام أنتم عايشين في هالحياة بعد ما في تقاعد من عمل الخير، ما في حد معين لعمل الخير، افعلوا الخير دهركم. في بعض الأحيان فعل الخير يحتاج إلى بذل جهد من الإنسان. النصوص تجي تقول له ترى يسوى أن تبذل جهد من أجل مساعدة الناس، من أجل الإحسان إلى الناس، من أجل فعل الأشياء الجميلة، يسوى أن تتكلف، يسوى أن تتعب. ورد عنه صلى الله عليه وآله تكلفوا فعل الخير، يعني تحملوا كلفته، وجاهدوا نفوسكم عليه. في بعض الأحيان قد لا يكون الإنسان راغبا متشجعا، عند حالة كسل، عند حالة تراخي. الرسول صلى الله عليه وآله يقول جاهد نفسك على فعل الخير. أنت جالس ورأيت إنسانا يحتاج إلى مساعدة، لا تسوي روحك كأنك ما تشوف، كأنك ما تدري. بعض الأحيان الواحد يخادع نفسه كأن ما يشوف، كأن ما يدري. لا، ما دام أنت تشوف لا تفوت هالفرصة على نفسك، بادر إلى عمل الخير. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام إذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه. يعني تارة أنت تسوي عمل الخير وتارة غيرك يسوي عمل الخير، أنت ساعد، أنت ساعد في عمل الخير. أتذكر بعض الناس المؤمنين يشوف أحد عنده مشروع، عنده عمل، يجي لفلان يقول لا أنا هذا العمل أبغى أسوي، يتوسل به، يحاول، رجاء أعطني فرصة أنا أشارك، أعطني فرصة أنا أيضا يكون اللمسة في هالعمل الخيري. هذا الإنسان الواعي هو الذي يقوم بهذا الدور، يعين على الخير. ها هناك نقطة أخرى، وهي أن الخير أيضا في التفاصيل والجزئيات. بعض الأحيان الإنسان يتصور عمل الخير يعني إذا جوني حتى يبنوا مسجد، يبنوا حسينية، واحد مريض، واحد فقير، إيه هذا عمل خير لازم أبادر إليه. بس إذا هو في البيت وشاف حاجة معينة في البيت، وساخ شيء كذا، هذا بعد عمل خير. أن تبادر أنت لإزالة هذا الوسخ من البيت، لتنظيم هذا الشأن في البيت، أنت تخسر نفسك عمل خير. ينقلون في حياة أحد المراجع المعاصرين المرحوم السيد عبد الأعلى السبزواري رحمة الله عليه، مرجع، ينقلون في حياته العائلية الأسرية، كان هو يبادر، يحاول من الصباح يقعد، هو الذي يرتب فرش النوم مال أطفاله ومال أسرته وعائلته. من يقوم واحد منهم يروح يغسل، السيد بنفسه يجي مسرع حتى يرتب إلى فراشه. الولد يجي: بابا سيدنا أنا أجي أرتب الفراش. السيد يقول له: طيب أنا هم أريد أحصل ثواب، أنا أريد أحصل خير وثواب، أنا أرتب الفراش عنك. يجهز الإفطار لعائلته. يعني هذه روحية الإنسان ينمي نفسه بهذا الاتجاه، على باب المسجد، على باب الحسينية، على باب منزلك تشوف أوساخ موجودة، إزالة الأذى عن الطريق صدقة، بادر للقيام بهذا العمل. يعني فعل الخير ليس فقط في العناوين الكبيرة والأشياء الكبيرة، حتى الأشياء الصغيرة الجزئية هي مصادق للخير، بل الإنسان لازم يربي نفسه على هالجزئيات والمصادق، لأنها هي التي تعود نفسه حتى يقبل على الأشياء الكبيرة. ولهذا النصوص تؤكد على هذا الجانب. أمير المؤمنين عليه السلام في النص الذي بدأنا بقراءته: افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئا، فإن صغيره كبير وقليله كثير. نصوص كثيرة تؤكد على هذا الجانب. النقطة الأخيرة في هذا السياق أن على الإنسان أن يبادر. بعض الناس لما أحد يجي له إلى مشروع مساعدة في مشروع، جاي إلي: روح إلى الكبار، روح إلى فلان، روح إلى فلتان. إيه ممكن يروح إلى فلان ولا فلتان، أنت ليش تشوف نفسك أقل من القيام بهذا العمل؟ ولا يقولن أحدكم، هذه كلمة مهمة جدا، ولا يقولن أحدكم إن أحدا أولى بفعل الخير مني فيكون والله كذلك. يصير هو أولى منك. إن للخير والشر أهلا، فمهما تركتموه كفاكموه أهله. سابقا كانوا يتحدثوا آبائنا في تعاملهم مع أبنائهم، الأب إذا يقول لولده مثلا: فلان روح جيب خبز، قول له: أخوي فلان. يعني كل واحد دبها على الثاني، يرميها على الثاني، وينشأ الواحد على هالحالة. جايين إليك في وساطة خير، يريدوا منك فعل خير، تحولهم على أحد آخر وأنت تستطيع. إذا ما تستطيع هو بحث، أما إذا كنت تستطيع أنت ليش تفوت الفرصة؟ الآن إذا الدولة بتعطي منح وجولك وأنت موظف فلان، إلك منحة، تقول لهم أعطوها فلان، وما تقول لا أعطوهم فلان، أعطوها فلان. ليش؟ متى جات؟ يجوا إلك فلان جاية إلك ترقية، تقول لهم زميلي أعطوا الترقية لزميلي. طيب أفعال الخير هي أهم وأكبر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في الآخرة راح يشوف الإنسان أنه هالعمل اللي حول على غيره، يجوا إليه، وهذا في بعض الكلام يعني بعض العرفاء كان ينقل أنه بعض الناس يجوا له في عمل خير، يقول روحوا إلى فلان، يوم القيامة يشوف فلان يتمتع بذلك القصر، فيسأل أنه ليش عند هذا القصر أنا ما عندي، يقول له: هذه المنحة اللي أنت حولتها عليه، مو جابوا لك منحة قلت أعطوها فلان، مو جاء أحد يطلب منك فعل خير قلت روحوا لفلان، راح لهذا حصل هالمنحة وانت حرمت نفسك منها. فعلى الإنسان أن يكون مبادرا ومسارعا لعمل الخير. نسأل الله يوفقنا وإياكم لعمل الخير وللمبادرة إلى الخير، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الخير، وأن يبعدنا جميعا عن الشر وأهله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
بروح متراكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إلهي ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا يلكل لك إحسان. متراكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إله ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا الكل لك إحسان. الذنوب نار وتاكل سنيني، الذنوب بشر ضايع تخليني، الذنوب حزن تالي يبكيني، الذنوب ذنب وحشة مقابر بالمسيح، بعد هيها ترد لذنوب وثامي، يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي، يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هي ذي موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل،
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستفهمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين قبل طلوع الفجر.
إلهي بك هامت القلوب الوالها، إلهي بك هامت القلوب الوالها، وعلى معرفتك جمعت العقول المتباينة، فلا تطمئن القلوب إلا بذكراك، ولا تسكن النفوس إلا عند رؤياك. أنت المسبح في كل مكان، والمعبود في كل زمان، والموجود في كل أوان، يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في قبل طلوع الفجر. إخوتنا الأفاضل، محور حديثنا في هذا اللقاء هو الصيام وتثبيت الإخلاص. إخوة الإيمان، نستقبل اتصالاتكم وآراءكم ومشاركاتكم ومساهماتكم عبر أرقام هواتفنا، وهي مكرر 09821 ومفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 20137762 ومكرر 20137068 ومكرر 20138848. أيضا أعزائي، يمكنكم المشاركة عبر التطبيق الواتساب، ورقمنا هو مكرر 09899347942431. أما موقع إذاعة طهران العربية هو arabicradio.ir. أيضا أحبتي، يمكنكم زيارة قناة إذاعة طهران العربية على موقع التليغرام، وعنوانه هو @arabicradio_ir. حياكم الله مستمعينا الأفاضل. ينفرد الصوم عن غيره من العبادات في أنه يتشارك فيه كل من القلب والنفس والجسم، فصوم القلب قوامه بترك غير الله تعالى، والنفس صومها بترك الآثام، والجسم صومه بترك المفطرات، ليتحقق التعلق بالله تعالى والانشغال فيه عن غيره. وهذا أحبتي ما يؤدي إلى تثبيت الإخلاص في نفس الإنسان المؤمن تجاه الله عز وجل، وهو بعينه ما عنته وبينته السيدة فاطمة البتول سلام الله عليها في خطبتها الفدكية، عندما قالت: فرض الله الصيام تثبيتا للإخلاص.
رمضان شهر النور والفرقان، رمضان شهر العتق والغفران، رمضان شهر مودة
مودة وتراحم، أكرم به ضيفا على الأكوان.
قطع لياليه بوصل دائم، فالوصل يطفئ صبوة الولهان. أقبل على ماحي الذنوب بتوبات، أغسل بها ما فات من عصيان.
رمضان شهر النور والفرقان، رمضان شهر العتق والغفران. رمضان شهر مودة وتراحم، أكرم به ضيفا على الأكوان.
فصيامه حصن يقيك وجنات، وقيامه قبس من القرآن. والصوم للديان، فاسعى لبابه يا فوز من يروى من الريان.
رمضان شهر النور والفرقان، رمضان شهر العتق والغفران.
نرحب بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، أنتم تستمعون برنامج قبل طلوع الفجر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن الصيام وتثبيت الإخلاص. أحبتي، يكشف كلام السيدة الزهراء سلام الله عليها عن سعته العلمية في معرفتها التامة بالغاية من الصوم الموصلة إلى شرف الضيافة والكرامة. فالحكمة الإلهية القائمة على الرحمة تبين أنه ما من تشريع إلا وله غاية، فالصلاة فيها قيام الذكر والخضوع للتنزه عن الكبر، والزكاة فيها النفقة والبذل والعطاء للتطهير من البخل والطمع والحرص ولتحصيل الزيادة في البركة والرزق. والحج أيها الكارم يتقوم بالهجرة والسفر والاجتماع علما للدين وجمعا للمؤمنين وبيعة لصاحب الولاية، والعدل فيه توافق القلوب وطاعة الإمام وقوة من الضعف. أما الغاية من الصيام فهي ما أشارت إليه السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها عندما قالت: وجعل الصيام تثبيتا للإخلاص، أي تثبيت الإخلاص القلبي تجاه الله عز وجل في المسلك العبودي والأخلاقي والعقدي.
من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات؟ خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغا أمنياتي. من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات؟ خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي، يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي. ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب،
ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل، لازلتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن الصيام وتثبيت الإخلاص ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. إن شاء الله سنكون معكم إخوتنا الأفاضل حتى أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها. أما الآن أدعوكم إلى متابعة أولى فقراتنا وهي أعمال شهر الله.
أعمال شهر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين. أخي المستمع الكريم، من أعمال شهر رمضان الكريم إدمان ذكر الله تعالى وعدم الغفلة عنه كما جاء في الأحاديث الشريفة، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عن أعمال شهر رمضان قال: ولا تغفلوا عن ذكر الله، كما حثت النصوص الشرعية المؤكدة على الإكثار من ذكر الله تعالى في جميع الأوقات. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام، أخي المستمع الكريم، قال: ما من شيء إلا وله حد ينتهي إليه إلا الذكر، انتبه، إلا الذكر، فليس له حد ينتهي إليه. واعلم أخي المستمع أن الذكر على قسمين: ذكر الله تعالى باللسان، الإنسان يتكلم يذكر الله سبحانه وتعالى، مثلا يقول سبحان الله، يقول الحمد لله، يقول لا إله إلا الله وأمثال ذلك. والقسم الثاني ذكر الله تعالى بالقلب، بمعنى عدم الغفلة عن الله تعالى والالتفات إليه سبحانه وتعالى. وعلامة ذلك كيف الإنسان يستشعر أنه ذاكر لله تعالى بقلبه؟ أخي الكريم، علامة ذلك أن تستشعر عزيز المؤمن الصائم احتياجك إلى الله تعالى في كل حركة أو سكون أو قول أو صمت أو علم أو فن أو تأمل أو تفكر أو كل عمل تتصوره من الأعمال. فكل ما لديك من الله تعالى، وكل طاقاتك من فضله سبحانه، وكل أعمالك بحوله وقوته وقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى. فإياك إياك أخي المستمع أن تستعمل عطاياه وهداياه ونعمه سبحانه وتعالى في معصيته وفي عداوته وفي مبارزته، وإياك أن تجازي إحسانه بالإساءة إليه، وإياك أن تقابل جميله بالقبيح. ثم اعلم عزيزي الكريم أن كل ما أعطاك من طاقات هي أمانة بيدك لتستعملها فيما أمرك، وتستفيد منها فيما خولك ووكلك، لأنك وكيل عن الله تعالى على هذا البدن. هذا البدن ملك لله تعالى، وأنت وكيل على هذا البدن لتستعمله في أوامر الله تعالى. وقد أعطاك الكثير ورضي منك بالقليل. واعلم أخي المؤمن أن أفضل الذكر ما جمع هذين القسمين، الذكر باللسان مع الخشوع بالقلب والجنان. فتأمل فيما تقول من أذكار، وتدبر في معنى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغيرها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
تقبل الله أعمالكم وطاعتكم مستمعينا الأفاضل في هذه الأيام والليالي المباركات. الصيام وتثبيت الإخلاص ومحور حديثنا ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، تستمعونه من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم أحبتي، أما طرق تثبيت الإخلاص منها الاستعداد، فيخاطب القرآن الكريم المؤمنين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا. فالمنادي أيها الأحبة هو الله تعالى، وليس ثمة أعلى منه ليصف المنادي أو المنادى باسم من أسمائه وهو المؤمن، فيكلفه بكلفة الصيام بقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وذلك أيها الكارم لتعليل لعلكم، وهو توقع الخير من محبوب مشفق على عباده للوصول إلى مقام التقوى أي تتقون، وهي مرتبة الحفظ والوقاية. أما الطريقة الثانية لتثبيت الإخلاص أيها الأفاضل هي الاتصاف بالتقوى، أي أن يتلبس الصائم بالتقوى تلبسا قلبيا وعملا منهجيا سلوكيا، قوامه حفظ الآداب في محضر الله عز وجل. والطريقة الثالثة هي الإخلاص القلبي، وهو مفتاح العبودية وتمامها وكمالها، وهذا هو مفاد الدلالة الظاهرة لكلام السيدة الزهراء عليه السلام في أن الله جعل التثبيت للإخلاص في أداء واجب الصوم التزاما لأمره بلا أي تردد مبطن لهذه العبادة الخاصة.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.
شهر الله شهر الرحمة والغفران، إنه قد أقبل إليكم يدعوكم لضيافة الله، إذن فادعوه مخلصين.
اللهم بلغنا رمضان.
قبل طلوع الفجر منبر إيماني وبرنامج معرفي بمشاركة المستمعين وحضور الخبراء في أسحار شهر رمضان المبارك.
يا رحمن يا علام، يا رحمن يا علام.
إيران طهران الإذاعة العربية.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن الصيام وتثبيت الإخلاص ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. أما الآن ننتقل إلى مشاركاتكم، وقبلها أكرر وأجدد يعني أرقام هواتفنا لحضراتكم بأنها مكرر 20137622 ومكرر 20137668 ومكرر 20138488. أما مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 09821، ورقمنا على تطبيق الواتساب هو مكرر 09 0993-7749-2431. أما الآن أيها الحبة نبتدئ بمشاركة الأخت أم علي الحسيني من العراق، حيث تكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلامي لكل الكادر المحترم، صياما مقبولا وتقبل الله طاعاتكم بأحسن القبول. ينفرد الصوم عن غيره من العبادات في أنه يتشارك فيه كل من القلب والنفس والجسم، فصوم القلب قوامه بترك غير الله تعالى، والنفس صومها بترك الآثام، والجسم صومه بترك المفطرات، ليتحقق التعلق بالله تعالى والانشغال فيه عن غيره. وهذا ما يؤدي إلى تثبيت الإخلاص في نفس الإنسان المؤمن تجاه الله عز وجل، وهو بعينه معانته وبينته السيدة فاطمة البتول عليه السلام في خطبتها الفدكية عندما قالت: فرض الله الصيام تثبيتا للإخلاص. فإن الإخلاص الذي في الصوم عميق جدا، إذ أن الإنسان يستطيع عادة أن يتظاهر بالصوم ويرتكب المفطرات سرا، فالإخلاص يثبت ويتقوى بالصيام، حيث يروض الإنسان نفسه بالامتناع عن المفطرات مع شدة الشوق إليها. ولعل هذا هو سر قوله سبحانه في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي عليه. نشكر الأخت أم علي الحسيني من العراق على هذه المشاركة. أما إلى مشاركة المستمع الفاضل الأخ محمد البزاز من البحرين، حيث بعث لنا مشاركة صوتية نستمع إليها.
تحياتي لكم وإلى جميع الصائمين، وأرجو من الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سميع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ثم الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، وبعد. وأقول في هذه الكلمة، ونحن لازلنا في أجواء شهر رمضان المبارك، فليكن شهر رمضان المبارك وعاء لجهودنا، كما كان رمزا لجهادنا التليد، وعلينا أن نكون أمناء في تأدية رسالتنا وأمانة شهر رمضان إلى الأجيال الصاعدة من خلفنا، بقدر ما كان آباؤنا أمناء في تأدية رسالتهم وأمانة شهر رمضان إلينا. وليكن شعارنا نحن كمسلمين صائمين هو الصدق في العمل والصبر والإخلاص والعمل الصالح الذي يقربنا إلى الله عز وجل. وليكن شعارنا أيضا الدفاع عن كل المحرومين وعن كل المعذبين في الأرض، وليكن هدفنا هو إقامة الإسلام العظيم وإزالة الطغيان، لنعيش أسيادا في هذا العالم، ويعيش العالم في سعادة وهناء وأمن وسلام وعز في الدنيا والآخرة. فمرحبا بك يا شهر رمضان، والحمد لله الذي أكرمنا بك يا شهر الطاعة والغفران، مع تحيات محمد البزاز أبي نزار، ونسألكم الدعاء جميعا.
نعم، نشكر المستمع الفاضل، نحن أيضا نسأله الدعاء. الأخ محمد البزاز كان معنا من البحرين.
الإخلاص من أعظم آثار الصيام، فهو ثمرة ينالها المسلم من صومه، لأن الصيام عمل خفي بين العبد وبين ربه، فهو يربي في المؤمن توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العمل له. ولذلك جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فالشرك في العبادة ينافي الإخلاص، ولذلك فهي مردودة على صاحبها. يقول الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. ويقول في الحديث القدسي الآخر، يقول الله تعالى: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
نعم، استمعنا إلى مشاركة الأخ المستمع الفاضل مراد الشمري، كان معنا من السعودية، نشكره جزيل الشكر، كما نشكركم أحبتي على تواصلكم ومشاركتكم في هذا اللقاء. الصيام وتثبيت الإخلاص هو محور حديثنا وفي هذه الأمسية الرمضانية، وبلغ بنا الحديث إلى طرق الثبات في الإخلاص. أما ما هو الإخلاص؟ هو التصفية من الشوائب والتشذيب من الزوائد، فكل ما صفي تنقى عن غيره، وهكذا إخلاص العباد، أي تخليص ما يقومون به لله من شائبة الغير والشركة. وبما أن الصيام كف وترك وتخلية، فالصائم يتخلى عن كل ما يغضب الله عز وجل ويكف عنه ويتركه، فيكون بصومه منتسبا إلى شرف ضيافته. فالشهر شهر الله، والعبد عبد الله، والأمة أمة الله، والمقام والكرامة الإلهية الخاصة عطاء منه سبحانه. إذ يقول في الآية الخامسة من سورة البينة المباركة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأيضا نجد في الحديث القدسي يقول عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، وهذا يعبر عن خصوصية الصوم هذه.
الصوم لي وأنا الذي أجزي به، الصوم لي وأنا الذي أجزي به.
من كان يشكو عظم داء ذنوبه، فليأتي في رمضان باب طبيبه. من كان يشكو عظم داء ذنوبه، فليأتي في رمضان باب طبيبه. ويفوز من عرف الصيام بطيبه، ويفوز من عرف الصيام بطيبه. أوليس قال الله في ترغيبه: الصوم لي وأنا الذي أجزي به،
الصوم لي وأنا الذي أجزي به، الصوم لي وأنا الذي أجزي به.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل، وتقبل الله أعمالكم وصيامكم في هذا الشهر الفضيل. أما الآن أدعوكم إلى متابعة الفقرة القادمة ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، وهو وبشر الصائمين.
قال الله تعالى في الحديث القدسي:
الصوم لي وأنا أجزي به.
وبشر الصائمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأزكى الصلاة والسلام على المصطفى حبيب الله وعلى آله الهداة إلى مرضات الله. إخوتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: لكل شيء زكاة، وزكاة الأبدان الصيام. وكلنا يعلم أيها الأخوة الأفاضل أن الزكاة معناها التنقية والتطهير، كما تعني النماء السليم. وإذا كانت زكاة الأموال هي إخراج نسبة معلومة في الشرع الحنيف وإعطاؤها لمستحقيها لتكون البقية مزكاة مصفاة من حقوق الفقراء والمساكين وذات بركة وخير ونماء، فإن الصيام هو منع زوائد الطعام والشراب وتنقية الأبدان من أسباب المرض والداء، وجعل البدن في حالة سليمة وعافية وبركة، لا سيما إذا رافق الصيام قطع للطمع والشراهة. ولذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: صوم النفس عن لذات الدنيا أنفع الصيام. ذكر الأطباء الخبراء أيها الأخوة الأكارم فوائد عديدة للصوم، منها تخليص البدن من شحومه المتراكمة التي تشكل عبئا ثقيلا عليه وتغدو مرضا صعبا بعد ذلك إذا ازدادت تلك الشحوم حتى تصبح داء السمنة. والجوع من خلال الصيام هو أحسن الوسائل الغريزية المجدية في معالجة السمنة وإذابة الشحوم المتراكمة وتصحيح تصريف الدسم في كل البدن. والصوم هو أفضل بلا شك من الأدوية المقللة للشهية والمعطلة للهرمونات المختلفة. وبالصوم تطرح الفضلات والسموم المتراكمة إلى خارج البدن، وتتاح الفرصة لخلايا الجسم وغدده لأن تؤدي وظائفها على الوجه المنتظم، وأن ترتاح المعدة والكبد والأمعاء والكليتان والجهاز البولي. ترتاح جميعها بعض الوقت من الجهد المستمر وطرح الفضلات الكثيرة المتراكمة والمجهدة. وفي الصوم تخفيف لما يرد البدن من الدسم الذي يتراكم في الشرايين فتصاب بالتصلب، وهذا التصلب قد يؤدي إلى الذبحة الصدرية وأحيانا إلى الجلطة القلبية. ويفتح الصيام بعد مدة شهية الإنسان فيشعر بالنشاط والحيوية بعد أن كان يتناول الأطعمة بشكل ممل. أيها الأخوة الأعزاء، لقد بدأت أوروبا تفكر في علاج كثير من أمراضها الشائعة بالجوع، فكتب الطبيب السويسري بارسيلوس يقول إن فائدة الجوع في العلاج قد تفوق استخدام الأدوية بمرات عديدة. أما الدكتور هيلبا فكان يمنع مرضاه من الطعام لبضعة أيام ثم يوصيهم بتناول وجبات غذائية منتظمة. وتعتمد المعالجة بالصوم على هدم الأنسجة الضعيفة من خلال الجوع ثم إعادة ترميمها من جديد عند تناول وجبات الإفطار أو بعد إكمال الصيام وانقضاء شهر رمضان. ولعل هذا هو السبب الذي دعا بعض العلماء والأطباء ومنهم باشوتين لأن يعتبروا أن للصوم تأثيرا معيدا للشباب. ومن ناحية أخرى إخوتنا الأكارم، للصوم انعكاساته النفسية الممدوحة، يتجلى ذلك في رقة المشاعر ونبل العواطف وحب الخير والابتعاد عن المشاكسة وعن الميول العدوانية، فيشعر الصائم بسمو روحه وأفكاره. فضلا عن السلامة البدنية، ينعم الصائمون بالسلامة النفسية والروحية والذهنية، فيشعرون بالتسامي من جهة والنقاء من الأوبئة المادية والأخلاقية من جهة أخرى. وهذه هي العافية المطلوبة حقا في كل وقت وزمان. وقد قال الإمام الصادق عليه السلام: من سره طول العافية فليتق الله. والله تعالى قال لنا في خطابه الكريم في سورة البقرة الآية 83 بعد 100: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا زال الحديث عن الصيام وتثبيت الإخلاص. وبما أن الصيام أيها الأفاضل هو الانقطاع إلى الله تعالى في شهر رمضان، شهر الخير والبركة والرحمة، فلذلك أحبتي يتحقق فيه ما لا يتحقق في غيره من العبادات، فتفتح عين القلب على رؤية بصيرية خاصة نافذة على مرتبة الإخلاص الذي يعني الخروج من افتقار الإنسان إلى عز الربوبية الإلهية. وهنالك مشهدية الإخلاص في الصيام، فللإخلاص ظاهر وباطن، بإذن تعالى سوف نتناول الحديث عنه بعد الاستماع إلى ضيف البرنامج. ولكن قبل أن أنتقل إلى ضيف البرنامج، أود أن أعلمكم بأن بإمكانكم الاستماع إلى مواد برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 وأيضا 612، وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 و99.1. أيضا أذكركم أحبتي بأن موعد أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها سيكون في تمام الساعة 4:46. أما حول موضوع الصيام وتثبيت الإخلاص، أجرت زميلتنا حوارا مع الأستاذة نجلاء العلي الباحثة في الشؤون الإسلامية من العراق، فأدعوكم إلى الاستماع إلى هذا اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج قبل طلوع الفجر. وضيفتنا اليوم لهذه الحلقة اللي هي تتكلم عن الصيام وتثبيت الإخلاص هي الأستاذة نجلاء العلي الباحثة الإسلامية من العراق. أستاذة نجلاء، السلام عليكم، حياك الله، تقبل الله أعمالك و كل عام وأنت بألف خير يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. شكرا لك سيدتي أمينة في استضافتك في هذا الموضوع المهم حقيقة، والذي قد يبدو بسيطا لدى البعض لكنه في الحقيقة موضوع جدا عميق ويحتاج إلى انتباه.
الله يسلمك، شكرا شكرا أستاذتي الغالية. أستاذة نجلة، طبعا السؤال الأول، برأيك ما